بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثاني عشر على واحد.
إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، وقد عرفنا جواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا. أظن
هل تكفل دور بسكر
شيء. الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحكيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. فما أستطيع أن أقول الحالة هذه بأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن أن الجواب واضح إن شاء الله.
تفضل. بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة، يعني يقولون أن العورة المغلظة كالقدم أو كالنحر أو كالنحر،
لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام. امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل اللي بيعض على الفخذين لو كانت مو لابسة شيء، هل يقول قائل أنه الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بإيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة، ما عليه شيء. وظهر لك الفرق إن شاء الله. سؤالك ما كان الآن صار متعلقا بالإذن. الإذن موجود الإذن على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في مطلان الصلاة وصاحب الصلاة. نعم
الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، الجورب لا يعني لا يصير معروف ان الجورب يحجم ولكن لا يكشف.
اي نعم.
هذا خروجه مسموح به
ولا؟ لا مش مسموح.
طيب ايش تفعل؟
تطيل الثوب الجلباب
حتى يغطي
ظاهر القدمين، نعم، سواء كان لابس جورب او ما لابسه.
طيب هذا استاذ انا جربت عمليا، هذا صعد وفيه حرج.
سمعك الله. هذا حرج على النساء اللي ما تعودوا على السترة والحشمة. لكن نحن بدنا نوجههم نعم.
كويس
في المجتمع؟
ما
استوى. كيف ملك النهر؟ ايش بك يعني؟
يعني اذا ظهر القدم آثمة؟
نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى؟
تلبس الجورب.
أنا عارف تلبس الجورب. أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يقف. إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا. فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى لا سمع الله فإذا معناها فتح فحص جديد الآن.
لا هي الأولى، ولكنه لم ينتهي. يمكن أنا ما فيه.
تفضل، إيش اللي انتهى ولم انتهى؟
أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يصف ولا يشف.
كويس. هذا الجورب.
نعم.
يصف ولا لا يصف؟
حجم القدم.
ما أجبتني.
يصف.
طيب انتهى الأمر.
ولكن كما قدمت السرنا ويعني ما فيه فتنة.
معليش يا أخي، نحن هلا شوف عطي بالك، متى إذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص. أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما. فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها، صح ولا لا؟
نعم.
أي. لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل، هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفي، لكن أنا مضطر إليها.
لا.
لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة لم ننقل من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها. فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابرا وأن لا يكون شفافا ولا وصافا، فإذا هذا الثوب اللي هو الآن جورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحب آثما.
طيب أستاذي، الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا. أنا أستاذي أنا كثر يعني الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأنه هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير.
خير ان شاء الله.
اي نعم.
شو حجة الاختلاف؟
يعني حجة هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في انه المرأة تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع.
انت عم تعارض وهذا قد تقول مش انا كلامي هذا.
لا كلامي.
اسوأ. حبيبي خبصه ما بدي. انت الان عم تعارض الحديث. قالت اذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فتطل ذراعا ولا يزدنا. هذا حرج معين. ومثلك يقول هذا.
الشيخ لواقع كل نساءنا ان القدم سفر
بالجوار. لكن نساءنا بنات اليوم هذول. يعني مش مربيات. نساءنا هدول ناشئات على الدعوة السلفية، ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما ينزفت مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية ما شاء الله، لا ما في لا طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجر يقول للرجال ابعدوا عنا فعلا، يعني فعلا إيه. لكن هذا الجر من خلف ليس من أمام. الأمام تقريبا مع سطح الأرض، فهنا ما في أي حرج تتصور أنت. هذا الحرج الحقيقة اللي انت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته.
لا
صور لك.
صور لي
انا يعني. قلت لي لا كيف.
من عند ابي ليلى طويل. والبسته لزوجتي فلما يعني مشي بس بالساحة كان تلتقى.
صحيح. شو رأيك خليه بيمشي على الحبل.
النعل الا يحجم؟
لا يا اخي النعل له مشكلة اخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما. النعل فيه له تخاريم وله قطع وله الى اخره. مع ذلك شوف هلا انت ولا مؤاخذة مثل غيرك. انت بتعالج الامور نظريا. هل المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع او كما نلخص نحن آنفا انه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين. ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسيب الجورب او بالنعل. شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هلا انت بتعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض امهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب. صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس. يعني انا رجل الان لابس لباس ولابس جلابيه لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابيه هالجلباب انتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريفة تكشف عن ايه؟ عن ساقها. هلا ما في كشف عن الساق لان الساق مغطى بايش؟ بالجورب. هذا بالجورب. فنحن لما نحمل نسائنا وكما امرنا الله عز وجل من العناية بهن ان يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الامر الشرعي ما تيجي مشكلة. حافية جوربة اذا صار التعبير متناعرة ما يهمنا لانه هذا كله حيكون مستور. يعني اذا كانت متناعلة اهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. طيب اذا كانت متجوربة اهون ولا اذا كانت حافية؟ طيب. فاذا الصحابيات كانوا حافيات ولا اشكال في ذلك. شو السبب؟
طول الجلباب.
اذا علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي يعني برق ورحمة.
اذا شيخنا ما خديته ام سلمة. ام سلمة هي اللي سألت. لا خديته ام سلمة. اذا تبدو شيخنا مدام لك الجوار لن تبدو هذا.
طيب هذا احسنين لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هلا انت عكست الموضوع.
وجوب ماذا؟
وجوب لبس الجوربين.
لا انا ما بقول يجب لبس
الجوربين. اذا شو سؤالك؟ انا بقول احسنين. ماذا تعني؟
اقول اذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويجر بين هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين. لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من
تستر. سامحك الله أنت زفيت موضوع نفسه تجاوبا يعني نوصل لنهاية. الآن أنا أسألك سؤال. هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ ايضا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟
وضح لي.
الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل.
اخ يصل ويقول سمعنا ان كتابكم اداب الجفاف قد يبدو على الدار ومعه ورقه فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن زاد قد ناقشكم بهذه المساله مبينا بهذا
الشيخ مين؟
ابن زاد.
هذه اكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين وهذه الفرية يذيع ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجميل الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت
ومعه ورقة
كل هذا أظنه افتراء. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير علمي ممكن، لأن الحقيقة كان صغري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا، فجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين او اكثر رد علي انا، شايف شلون؟ لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الادب والسرقة انه كتابي بيطبعه بدون اذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع يرد علي في اي طريق اخر، لكن انه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بتصور الانسان. ايش في
عائلات
معهم؟ شو بتكون فيهم؟ نقص
الشيخ من باز. لما ذهبت انت هناك كنت في الحج انا
هذا
الشيخ من باز انا هذا الشيخ موجود ان شاء الله تجد تسوي يعني تبحث في بعض المسائل المختلف فيها. فقال الشيخ لا هذا يعني كتابة لا اجلس مع الشيخ في مناظرة هكذا.
ما عندي خبر عن الكلام على كل حال متعلق بالشيخ من باز.
يقول اخ اخر يسأل يقول ما حكم تفقيع اصابع اليدين في المسجد؟
في المسجد في الصلاة منهي عنه، اما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الاصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشويك. فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك.
يقول أيضا ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما هو إيش؟
ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما نجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك. كنا في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شعر بن حوشب وهو ضعيف في سوء حفظه، فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، فطبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنواف. ف فتأخير غير أولو الأحلام والنهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف، لكن إذا كان يترتب وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا نراه واقعا في بعض الأحيان، يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والدنته فيضيع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب. فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شعر بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها. لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع، لأنه ما راح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف. فإذا من قضية الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي يعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كثر ولا قلة، فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتل هذه الأماكن فبيأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شعر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا النساء لابد من أن يتأخرن ولو كان وراء الإمام رجلان، فلا يجوز لهن أن يقفن يمين ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت.
تاريخنا لي اليمني او لي اليمني اولي الاحلام
كلاهما
اولي الاحلام والنهى، هل هو من بلغ ام هو من تمام الفطنة وكمال العقل؟
لا هو بلوغ زائد ما ذكرته،
زائد ما ذكرت
شكرا ذكرته تمام العقل، يعني البلوغ شرط.
أعرف ذلك. طيب. شرط البلوغ.
معلوم.
أما إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ.
نعم.
بعد.
لا هذا ما يفعل.
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ.
نعم.
من هو حوله.
هذا فهم سؤالك والجواب لابد من أن قلت. بالغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك.
كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة؟
صحيح.
أو هو في السابعة؟
صحيح.
وكان خلفه من خلفه؟ تعلمنا
حسن، هل عندنا نص يجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا.
لا،
لكن هنا عندنا نص ليلي منكم أولو الأحلام والنهى.
هل من حكمة في ذلك نعرفها يعني؟
طبعا الحكمة واضحة،
وهي
وهو كما أشرت إليها آنفا، وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك،
لأنهم قدوة لمن خلفهم.
ها نعم كيف؟ إذن لازم نتأخر وإخواننا هنيك لآخر ولا ما في؟
أو تتفضل هنا.
ما عاد في. لا الحيوان إحنا بدنا كمان أمن إخواننا جميعا.
نبحث عن ظل آخر.
الله نشوف. نعم.
يحدث
في
مكانه
رجل البارح جاء متأخرا للصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل للفساد برفق يعني. نعم.
رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف
ذاهب ايش؟
ذاهب العقل
ايوه
مع صف الرجال ام مع صف الاطفال؟
يمشي مع الاصل صف الرجال.
اخ يسأل يقول نعلم من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول ولكن هل
على قول من قال
ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
ولكن هل يجب إيش؟
هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب
أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب، فهل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟
كمان الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟
العالم
أمر دنيوي يقول
هو أمر دنيوي
بالعالم.
لكن يتعلق بالعالم. أنت سائل؟ طيب تفضل.
يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا،
يعني راح تريد زلة بقدونس مثلا
أستطيع ذلك ومعي وقت يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟
هذا مش بس خطأ، سيء.
بحك الله.
لأنه إطاعة أخي الواجب في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق.
شاب الجواب عينه
ما شاء الله
يعني لا نصيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة.
مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريدين. يعني ايش من بطلوا منه ويسلموا تسليما، اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا ادبارهم. هذا لا يجوز.
نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل،
هذا آه
إذا طلبت منا شيئا نستطيعه لا. أن نمتثل أيضا
لا خطأ.
أمر مستحب.
هذا شرك في اللفظ. أنت الآن أشركت في اللفظ. نعم. إذا كنت نبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة.
يا أستاذنا أليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف
شرعا ولا عادة دنيا؟
شرعا.
فأنت لا ما تبحث في نواهي شرعية.
طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟
أمر مرغوب فيه بلا شك.
حب العلم
مرغوب فيه.
مرغوب فيه
بس
يعني الله تصل إلى مرحلة الوجوب ولا بأي حال؟
نعم. يلا سيدي.
أخ يسأل يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم جرارة كيلة؟
نعم، إذا أحسننا فهم الحديث الأول زال الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قوله عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة، والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة، لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام. فالنار هي تحرق، لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أحسن.